إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، الزواج رباط متين وميثاق غليظ، ومن ورائه تنجو معاني المودة ومعاني الرحمة إذا ما تم وفق الكتاب والسنة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من ورائه يرجى حصول الولد، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ولد يعبد الله تبارك وتعالى من بعدك ويمتد به الأذر. وإذا ما مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح أدعو له. يرجى لهذا الزواج أن يستمر وأن يدوم، وإلا فلا يجوز أن يتزوج الإنسان زواج متعة يوقت بوقت، لا يحل ولا يجوز، وقد أبطله الإسلام. لما كان الأمر هكذا كان لابد من الحرص على استمرارية هذه الرابطة التي يترتب عليها ارتباط نفسين وأسرتين واستقرار لابد منه للاندفاع الإيمانية لتأدية الواجبات. إن لك أن لا تجوع، إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. وكأن نبي الله آدم إذا ما أهبط من الجنة ستعنى هذه المسائل، يحتاج إلى هدوء نفس، يحتاج إلى استقرار لتأدية هذه المهمة وهذه الأمانة. وإذا فإذا ما فسخت هذه الرابطة، إذا ما اهتزت، ستكون النتيجة اهتزازة تحدث للرجل وللمرأة، اهتزاز تحدث للمجتمع، خراب الأسر، ضياع الأولاد وتشريدهم. كل ذلك ينجم من وراء ضعف هذه الرابطة أو انتهاء هذه الرابطة الزوجية، الأمر الذي يستوجب وقفة ننظر معها بعين الاعتبار. لماذا زادت نسب الطلاق على مثل هذا النحو؟ وسبق أن تكلمنا وخطبنا في موضوع العنوس، وفي موضوع البطالة، في موضوع المخدرات، وفي موضوع مشاهدة المواقع الإباحية. وذكرنا فيما ذكرنا أن مشاكلنا تتولد من مشاكل وتولد بدورها مشاكل أخرى، الأزمة تتولد من أزمة وتولد أزمات، ومشكلة واحدة كافية في هدم أمة، كافية في تخريب أسر وبيوت. أزمة واحدة اعتصرت، لا أقول الآلاف المؤلفة، بل اعتصرت الملايين. وخذ على سبيل المثال الحصري أزمة العنوسة والمخدرات، أزمة مشاهدة المواقع الإباحية، أزمة الطلاق الذي تعاني منه أسر كثيرة، صار بمثابة الظاهرة موجودة في حياتنا وحياة الناس. لا تقتصر على من نسميهم عوام المسلمين لدى الأمر أعظم وأكبر من ذلك بكثير. لو نظرت أنت في حياة الآباء والأجداد لوجدت أن النسبة تقل عما نحن بصدده بكثير. حتى يذكرون في بعض البلدان أن في مقابلة 3 حالات للزواج تقف حالة للطلاق، وأن الطلاق تكثر نسبته، تشتد حدته، وخصوصا في السنة الأولى من الزواج، الأمر الذي يدعوك لنوع من الانتباه. وإلا فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. وشأن الدعاة إلى الله وأنت منهم كشأن الطبيب يشخص الداء ويصف له الدواء، يهتم بالأمة من حوله كما يهتم بنفسه. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وخصوصا إذا ما اعتذرت هذه الظاهرة طوائف عديدة من الأمة على النحو المشاهد. لماذا ينجم الطلاق بهذه الكيفية وبهذه النسبة؟ ومن المعلوم أن بواعثه ودوافعه وما ينجر من ورائه لا يخلو من ألم، لا يخلو من نكد، والشيطان قطع عهدا على نفسه: لا تتخذن من العباد نصيبا مفروضا. نصب عرشه على الماء يبعث سراياه من البحر، أقربهم منه منزل أعظمهم فتنة. فإذا ما جاءه الواحد وقال لو فرقت بين فلان وأهله، قال له: أنت أنت. نعم قد تتواجد الدواعي والمبررات التي تمنع من إقامة حدود الله تبارك وتعالى، وحينئذ قد نوجب حتى هذا الطلق رغم مراراته. وإلا فهناك دواع. ولذلك من تكلم في مسألة الطلاق ذكر أحكاما له أنه قد يجب وقد يستحب وقد يحرم وقد يكره، ولا يكون مباحا مستوي الطرفين. هذا هو شأنه وحكمه، وحسبنا أن نتكلم على الدواعي والمبررات، وخصوصا والبعض الحبل عنده على الغارب، بمعنى لا ضابط ولا رابط عنده. يسهل علي النطق بكلمة الطلاق، بل الطلاق في حنك البعض أشبه باللبانة، فلسبب ولغير سبب يقول لامرأتي: أنت طالق، أو إن فعلت كذا كنت طالقا. والبعض يستخدم عبارة علي الطلاق لسبب ولغير سبب، وما يدري أنه يستنفذ الطلقات 3 وتبين بها الزوجة بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الأمر الذي يتحال ويتريس يتمهل قبل أن يخرب أسرة، قبل أن يعد على أصابع الندم كما هو مشاهد أو يطلب فتوى تبيح له امرأته، وهذا أيضا مشاهد يندم أشد الندم. والمرأة كذلك قد تعانده، قد تستفزه بعبارات: لو كنت رجلا طلقني، ولسبب أو لآخر تعصي أمر زوجها، وهو في المقابل لا حيلة له إلا إيقاع الطلاق، الأمر الذي ينجر بويلاته على هذا البيت وعلى هذه الأسرة، على هؤلاء الأولاد، وندم بعد فوات الأمر، بعد أن تبين منه الزوجة بينونة كبرى. وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وأحكام تترتب على إطلاق الزواج، الأمر الذي يستدعي نوعا من التريث، نوعا من التمهل. انظروا في عواقب أمرك، لا داعي للخفة، لا داعي للطيش. هل كانت هذه الظواهر الإعلامية مدحاة لكثرة الطلاق؟ لربما عندما يسمع الناس عن الحوادث، عن صور الخيانة، عن وراء القضبان وعن صفحة الحوادث، يقرؤون ويطالعون هذه النسب، الأمر الذي قد يترتب عليه خفة، يترتب عليه نوع من الطيش، هذه الإباحية الموجودة، العري والخلاعة التي تحدث في الشوارع وفي أماكن العمل وهنا وهناك، استلطاف يحدث من الرجال للنساء ومن النساء للرجال، الأمر الذي قد يخف عليه تطليق امرأته، ينظر لامرأته على أنها ليست هي بالهيئة التي يشاهدها في الشوارع، يشاهدها في أماكن العمل، بل يشاهدها أيضا في الجلسات العائلية، نوع من الاستلطاف ونوع من الميوعة تحدث، خفة وطيش، الأمر الذي قد يترتب عليه لكثرة هذه النسب، عندما يحيا الإنسان حياة الخيالية، سمع الأغنية، قرأ في القصص، فكان قصة قيس وليلى ورومي وجولييت، وكأن الزواج لابد وأن يكون بهذه الهيئة، حب وغرام، عشق وهيام بالليل وبالنهار، وكأن الإنسان لا مهمة له، لا وظيفة عنده، وبالتالي عندما تنظر المرأة لزوجها على أنه لا يتعامل معها كما قرأت وكما سمعت وشاهدت في الفيلم، ونحن أبناء بيئة نشأنا من هذه البيئة، رضعنا لبانها، أثرت فينا، جرت منا مجرى الدم من العروق لا لوثاتها، حتى مع وجود معاني التفاين والالتزام أثر من هذه البيئة، قد نحمل في طياتها هذا التسرع الذي نشاهده في عالم الواقع، وكما جئنا من عند المأذون نذهب إليه مرة أخرى، مرة بزواج والأخرى بطلاق بلا سبب وبلا موجب، كان لابد من بحث وتفتيش، ما هي الدواعي، ما هي المبررات لنسبة الطلاق العالية، هل هي حياة الخيالية، عندما تزودنا توهمنا أننا تزودنا من أم المؤمنين خديجة أو من أشباه أم المؤمنين عائشة، وهل توهمت المرأة في المقابل أنها تزوجت من أبي بكر أو عمر، الأمر ليس كذلك، نحن نحيا ونعيش هذه الغربة، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وكأن عدم الوقوف على أرضية الواقع من شأنه أن يولد المشاكل، والمشاكل واردة، ولا حياة بلا مشاكل، ولكن من الذي عنده المقدرة على حسم وعلى حل هذه المشاكل، من الذي عنده الأهلية، بل ربما تدخلات من هنا وتدخلات من هناك تتعقد بها المشكلة أكثر وأكثر، ولذلك كنا بحاجة لمراجعة تتعرف على الداء وتصف له الدواء، لماذا كان الطلاق على مثل هذا النحو، لماذا نحيا حياة الخيالية المفرطة، هل أثر الغرب انتقل إلينا بلوثاته وبتحلله وتحرره، والصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه يقول لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، خالف من، أزمات تعاني منها الأمة، بطالة وغير بطالة، صداقات البعض يطلق عليها اسم الصداقة البريئة تحدث في العمل وفي الكليات، واستلطاف يحدث، هل هذا كان أيسر وأخف على النفس من ارتباط زوجي، من تحمل لمسؤولية زوجة وبيت وأولاد، وما الذي يجعله يتحمل المسؤولية وقد ضعفت الرجولة وضعفت الأمانة، والصداقات على النحو الذي مشاهد، من السهل اليسير أن يعقد صداقة تصل حتى إلى حد الزنا وممارسات تتم، ما الذي يجعله يرفض ذلك ولا دين عنده ولا إيمان لديه يدفعه لتقوم
تقوى الله تبارك وتعالى، وبالتالي قد يلمس نكدا من وراء الحياة الزوجية أو طلبات، فهذا الولد مريض، والثاني يطلب دخول المدرسة، والزوجة تشيعه بالطلبات وتستقبله بالطلبات، وهذا هو شأنه. غلاء أسعار بطالة، وكلها قد تكون مولدات وأسباب لحصول الطلاق. لماذا يتم الطلاق على مثل هذا النحو ومثل هذا التسرع وهذه الخفة؟ هل هو من جراء سوء البداية، بمعنى لم نحسن الاختيار؟ لا ربما. وفساد الانتهاء من فساد الابتداء، والعبد إذا فسدت بدايته فسدت نهايته، وإذا فسدت نهايته فلا ربما هلك إلا أن يتوب، وإلا أن يراجع نفسه مرة ثانية. المرأة تنكح لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها، فاغفر بذات الدين تربت يداك. وإذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالتالي إذا ما أسأنا البداية، وكان التزويد من أجل الوسامة أو من أجل حسن المنطق ونحو ذلك، أو لأنه يمتلك سيارة أو شقة مناسبة أو منصبا مناسبا، ولم نبالي بمعاني الديانة، أهملنا هذا القدر. ونفس القضية بالنسبة للمرأة، ما تزوج منها إلا لجمالها وإلا لسبق معاشرتها، ثم يقفان على أرضية الواقع بعد الزواج. وحتى إن حدث نحو من التدين، فالتفاوت بين الرجل والمرأة من شأنها أن يولد الكثير والكثير من المشاكل، لا يقفان على أرضية واحدة. المنطلق الإيماني ضعيف أو غائب في حس إحداهما، وبالتالي لو أمرها بعدم النظر للتلفزيون، للفيلم والأغنية مثلا والمسرحية، لكانت مشكلة. لو أمرها بعدم مصافحة الرجال الأجانب، لكانت مشكلة. عدم إدخال ابن العم وابن الخال، كل ذلك من شأنه أن يولد المشاكل، وهو يرى أن هذا هو الدين وهذا هو التدين والالتزام، وهي تنظر إليه على أنه الإرهابي، أنه المتطرف المتعنت المتشدد. وربما سمعت ببعض الفتاوى المتسيبة من هنا ومن هناك، ينظر إليها على أنها لا دين عندها، لا التزام لديها، وقد يحدث العكس، تلتزم هي بصلاة وحجاب، ويضيق هو صدره، يضيق صدره بنقابها، يضيق صدره بعدم مشاركته في مشاهدة الفيلم والتمثيلية والمسرحية، الأمر الذي يولد مشاكل. والمشاكل قد يندم عنا هذا الطلاق الذي نعاني منه، والذي صار أشبه بظاهرة، وهذا من جملة الأشياء المشاهدة، لابد من بحث وتنقيب، وعلى قدر معرفتنا بالأسباب على قدر سهولة العلاج بإذن الله تعالى. البعض لا يستطيع أن يعيش إلا في أجواء النكد، يختلق له المشكلة، يعيش في أجوائها، لابد وأن يأخذ دور البطولة في هذه المشاكل التي ألفها والتي ولدها بلا سبب وبلا مبرر، لم يضعها في إطارها الصحيح والسليم، إما غلو وإما جفور، إما إفراط وإما تفريط، إما تهويل وإما تهويل، وهكذا تكون حياة البشر. ومثل هذا، مثل هذا بلا شك لا يستطيع أن يعيش. المشاكل الجنسية هي من أعظم مولدات الطلاق، وكثيرة جدا هي، عندما يحكون عن نصف الشعب يعاني من ضعف جنسي، والبعض يعاني من برود، وهذه المشكلة تقف خلف الكثير من المشاكل. تسمع بعد ذلك عن الضرب والشتم وعدم الانصياع للأوامر. المسألة ليست هي في ضرب ولا في شتم ولا في عدم الانصياع عن الأوامر، المشكلة هي ضعف جنسي، هذا هو المرض، هذه الآفة التي ولدت هذا الصداع وهذه الأعراض، وكلهم يخجل من حكاية الأصل. وإذا ما ذكر وتكلم لا يتكلم إلا عن الأعراض، وأنها زوجة غير مطيعة، وهي تتكلم عن زوجها أنه ضراب شتام. وليست هي المشكلة في المقام الأول لو تعرفت على الواقع، مشكلة كبيرة جدا وعظيمة القدر لو نظرت أنت لنسب الأمراض النفسية والعصبية لوجدت نسبة هائلة من شأنها أن تحيل الحياة إلى نكد، إلى نوع من الاضطراب، توتر عصبي ينتاب الكذا يجعله يطلق لسبب ولغير سبب، أو تكون حياته عبارة عن كتلة من النكد. ولا يريان علاجا لهذه الظاهرة إلا الطلاق فصم هذه الرابطة، كما ذهب للمأذون يوما يرجعان إليه لتطليق في اليوم الثاني، الأمر الذي يستدعي وقفة ونظرة بعين الاعتبار، لابد من تتدبر وتأمل، وإلا فالمشاكل كثيرة جدا، البعض بحيل والبعض ضراب شتام، والبعض عنده نوع من الديوثة، قطع المرأة عن أهلها أو حرص المرأة على قطع الزوج عن أهله أيضا من شأنه أن يسبب الكثير والكثير من المشاكل. لو نظرتم أنتم في القضية لوجدتم أسبابا كثيرة تفوق ما عددته أنا، الأمر الذي يجعله تنظر للمسائل بعين الاعتبار، ما هو الداء وما هو الدواء، وإلا فمشكلة واحدة كافية في إحداث هذا الطلاق، فكيف إذا من ضافت لها أخواتها، كيف إذا ما كانت الروافد تأتي من هنا ومن هناك وكلها تؤول بنا وتصب في مصب واحد، وكأن بما أن إذن لابد من فسخ هذه الرابطة، لابد من إنهائها، وكأن هذا هو العلاج الحتمي وهذا هو العلاج الواقعي لهذه المشاكل التي نعانيها. كان لابد من وقفة، وصحة البداية تقول بك بإذن الله تعالى إلى صحة النهاية. وشأنكم شأن من يدعو ويبصر الأمة بدينها، يتعرف على علتها، يصف لها الدواء المناسب، وإلا فمشكلة واحدة كافية في قصم ظهر أمة، ملايين البشر يعانون من هذه الظاهرة، فكيف إذا من ضاف لها الظواهر الأخرى، عنوسة وغير عنوسة ومخدرات وما شابه ذلك، كيف تنهض الأمة من كبواتها، كيف تواجه عدو الله وعدوها وقد انشغلت بنفسها وبهمومها على مثل هذا النحو، لم تأبى بشرع ولا بدين. لابد من علو الهمة، لابد من بحث وتفتيش، وإلا فالسهوات له أطرافه، فالزوج طرف وزوجته طرف وأهلها طرف وأهله طرف والعرف والواقع طرف، ومشاكلنا الشخصية لا تنفك أبدا عن مشاكل المجتمع، والمجتمع بدوره يؤثر فينا، الأمر الذي يجعلنا دوما نهتف أنه لابد من الرجوع لشرع الله تبارك وتعالى، لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علم وجاهله من جاهل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. لابد من وقفة، لابد من وقفة مع كل مرض وكل علة، وإلا فهي لا تقتصر على نفسها، ستولد مشاكل أخرى وبعد حين تستفحل وتصير مزمنة وتمنعك من الكثير من الطاعات والقربات، فلا تهويل ولا تهوين والاستخفاف بمشكلة، وكل ذلك لا يمنعنا أبدا من التركيز على واجب العبودية، من التركيز على دعوة الأنبياء والمرسلين، سنقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا الأصل وهذا الأساس، إن أحسناه انتظم لنا بقية المسائل، وعلى ضوئه يتم علاج بقية المشكلات بسهولة وبيسر، عندما يسهل علينا الالتزام بطاعة الله، عندما نضع شرع ربنا نصب أعيننا ونقول له سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، نسأل جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويدل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لا بد من سرد المعاني على جهة الإجمال والاختصار، هي بمثابة علاج لهذه المشكلة. لا أقول سنمنع أمر الطلاق بالكلية بحيث تندفع النساء أو يندفع الرجل لأن يتهم امرأته بالزنا حتى يسهل علي أن يفارقها. وفي بعض البيئات تلجأ المرأة ويسهل علي مواقعة الحرامي لأنها ليس بمقدورها أن تفارق هذا الزوج الذي لا يصلح أن يكون زوجا. والمسائل في حس البشر وفي حسابات بين إفراط وتفريط، واحد يطلق لغير سبب وبلا سبب، والثاني يمنع الطلاق بالكل يتهم المرأة بالزنا حتى يفارقها، هذا مرفوض. والثاني أيضا على شاكلته، ندور مع إسلامنا حيث دار، ستجد أن من جملة المعاني التي ينصلح بها الحال والشأ أن تقف على أرضية الواقع مستصحبا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها تبرز عدة نظرات من جملاتها أن المرأة لا تخلو من عوض، فاستمتع بها على عوجها، وإلا فإن أنت أردت أن تقيم وأن تصلح هذا العوج 100% ستكون النتيجة هي الطلاق. قم على أرضية الواقع وكن واقعية. فالمرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن أنت ذهبت تقيم كسرت، وإن تركته استمتعت به على عوج. فاتقوا الله في النساء، كن واقعية. أما أن تعدد المثالب على مثل هذا النحو، فعل كذا يوم كذا، لا داعي لمثل هذا الرشد، ولا داعي لمثل هذه الوقفات. لا يفرق مؤمن ومؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. كن واقعيا أيضا، فيها حسنات وفيها سيئات، ومن أراد أن يعدد فعليه أن يركز على جانب الحسنات، وإلا فلو أخضعت السيئات والمكروهات لجهاز الميكروسكوب ستجد النتيجة مفارقة، ستكون النتيجة أن تنظر إليها بعين النقص وبعين الاحتقار، وشأنها كشأنك، فيك ظلم وجهل وفيها عوج، وهذا هو شأنها. وبالتالي فالمركب تسير، لا داعي لكسر هذه السفينة، حل مشكلتك بنفسك. لا داعي إن استطعت أن تكثر الأطراف، هذا يدلي بكلمة، هذا ينتقص من هنا، هذا يحابي من هناك، تكون النتيجة أن تتشعب أطراف القضية، تدخلات من هنا ومن هناك، ننسى أصلها ونتذكر بعد ذلك شتم فلان وانتقاص علان، وتكون النتيجة أن ينتهي أمر الزوجية حتما لا محالة لكثرة الأطراف التي دخلت أو تدخلت في حسم هذه القضية. آخر دواء الكي، إن عجزت أنت عن حسمها وعن حلها فلا بأس أن تستعين بخبرة فلان أو بالتفقه على يد علان، أو أن يتدخل بعض الصالحين الطيبين. فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حاكما من أهله وحكما من أهلها ليريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أصلح نفسك أنت أولا، سواء كنت رجلا أو امرأة، وإلا فالعيب قد يكون فيك، والذنوب والمعاصي يتسلط بها الطرف الآخر على رقبتك. كما كان بعض العلماء يقول: إني لا أعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. انظر في عواقب أمرك. كان بعض العلماء لما عوت في شأن امرأته وكانت صليطة اللسان فقال أخاف إن فارقتها أنت أن يبتلى بها غيري. كانت هذه نظرة البعض في وقت من الأوقات، وبالتالي هو يمسكها. وإذا ما تحلل في إمساكها يقول أنا رجل بسط الله علي العلم والمال وأخاف إن طلقتها أن يبتلى بها غيري، وكأنه ينظر إلى ضعفها، ينظر إلى قيلة حللاتها، وبالتالي فلماذا يفارقها على مثل هذا النحو؟ ينظر إلى المحاسن، لعل الله تعالى يرزقك منها ولدا صالحا يعبد الله تبارك وتعالى من بعدك. والرب جل في علاه لم يخلق شرا محضا، وإلا فهي الحسنات والسيئات، مصالح ومفاسد، وفي زوجاتنا ما في أنفسنا. وبالتالي ما المانع من أن تقف أنت على أرضية الواقع؟ لك في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة طيبة، لربما حدثت المشاحنة بينه وبين أم المؤمنين عائشة، فيقول لها تكلمي أنت أو أتكلم أنا، فتقول تكلم أنت ولا تقول إلا الحق، فيضربها أبو بكر على خدها حتى أدمى فاها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم ندعك لهذا، ولم نرد منك هذا، ولم نرد منك هذا. وكان يقول خيركم خيركم لأهل، وأنا خيركم لأهلي. دعوا الشخصيات الزائفة التي يدعيها البعض، والتي كانت في وقت من الأوقات عبارة عن الإتيان بقطة وذبحها في يوم الزفاف حتى يثبت رجولة وحتى يثبت قوة شخصية. والبعض واهم في اعتباره لقوة الشخصية، إذا ما روجع يوما في مسألة توهم أن امرأة تريد أن تملك رقبتها، أن تقول هي البيت مكانا، يحتز وتتدخل عبارات كعبارات الكرامة وعبارات الكبرياء وغير ذلك من العبارات لا داعي لإقحامها. في مثل هذه الخصومات فالرجل رجل والمرأة امرأة، وإذا ما عكست القضية وصارت القوامة لها تندم على اليوم الذي ولدت فيه. فالقوامة للرجل، ولكنها ليست قوامة تسلط ولا قوامة قهر. وإذا كان هذا مرفوض من الرجل فنحن أشد رفضا إذا ما أتى من قبل المرأة، وإلا فهناك نزعات تسلطية. البعض يصورها على أنها قوة شخصية، قوة شخصية عند المرأة تنظر لزوجها على أنه ضعيف الشخصية، على أنها التي تقود وتقهر أو تسعى لذلك، وهذا كله ليس في صالحها. ليس في طاعة الرجل لأمه وطاعة المرأة لزوجها. لابد من محافظة على الضوابط الشرعية، ندور مع إسلامنا حيث دار. فإذا ما طاع الرجل أمه هو لا ينتقص بسبب ذلك، وإلا فهذه طاعة شرعية، وكل ذلك في غير معصية الله تبارك وتعالى. لو انشغلنا بدين، لو انشغلنا بدعوة، لو شغلنا الدنيا من حولنا بمهمة كبيرة لن تأتي الكثير من الوساوس، بدلا من الانشغال وبدلا من العراك والخصام والمشاكل على أتفه الأسباب. البعض ينظر لمآسي المسلمين في العراق، في أفغانستان، في فلسطين، لا يأبه، لا يبهالي، وكأنها ليست مشكلته. فالمشكلة عند الزوجة أن الزوج نظر لها نظرة قاسية، والزوج لا تأخطع عندها، لا قدرة لدي على إشغالها بعمل صالح. كان لابد من الانشغال بدين الله. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ربنا يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. محتاجين لأن نستنى بالسنن. لما ثارت قصة الإفك وسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وفيها دروس بليغة، لم يسارع باتهام أم المؤمنين، والبعض عنده خفة وطيش يسارع بالتهمة هنا وبالاتهام هناك بلا دليل وبلا مستند. سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ما الذي صنع؟ سار بالجيش طوال النهار وطوال الليل وصبيحة اليوم التالي حتى طلعت الشمس ووجدوا مس الحصى فوقعوا نياما. هل تستطيع أن تشغل زوجتك، أن تشغلها بطاعة الله، حفظ القرآن، دور التحفيظ منتشرة هنا وهناك، تشغلها بمنهج علمي؟ بل من المشاهد أننا بعد الزواج نهمل، والإهمال آفة. إن أهملت أنت زوجتك تطلعت أو تبذلت حتما لا محالة، كما في حديث أبي الدرداء رضوان الله عليها: يصبح البيت أشبه بالفندق، الدخول فيه للنوم أو لتناول الطعام. أين الحياة الإيمانية؟ ولربما كانت الخيالات، وأنها بعد زواجها ستذهب للدرس الفلاني، ستحفظ القرآن بعد زواجها، لا درس ولا غيره، تقبع هي وسط البيت والأولاد، انشغال بالطبخ وبالكنس، فتخبو الشحنة الإيمانية التي تعلمت، وإذا ما خبت معاني الإيمان لا تتوسمن ولا تنتظرن إلا المشاكل، نفوس فارغة وكل إناء بما فيه ينضح. فكان لابد من إشغالها بطاعة الله. ما الذي حفظته من كتاب الله؟ ما الذي تعلمه هو من دين الله جل وعلا؟ وكان هذا هو شأن الأفاضل. بل الزوجة مع زوجها، الزوجة مع زوجها تشيعه بالتذكير بتقوى الله تبارك وتعالى، وأنهم يصبرون على الجوع والعطش، ويصبرون على حر جهنم. يأتي هو تسأل ما الذي حفظه من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن انتكست الحسبة ونحن ندني الحصاد المر. وكل مقدمة لها نتيجة، وكل عقيدة لها تأثير، وأنت الذي تزعم الوقوف على أرضية الواقع، فكن واقعيا. لابد من معالجة إيمانية، لابد من تقوية لمعاني التقى. الحسن لما سئل من أزوج ابنتي قال: زوجها التقية النقية، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يوهنها. وعلى قدر تقوانا لله، على قدر الخيرات والبركات التي تنجم، ومن يتق الله جعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله جعل له من أمره يسرا، يسر ومخار تحدث. إن نحن اتقينا ربنا تبارك وتعالى، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فمرد الأمور لتقوى الله تعالى ولطاعته جل في علاه، نستمطر الرحمات والبركات، نقصب قلوب الأزواج إذا ما اتقينا ربنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود مودة، يغضب لهم ربنا تبارك وتعالى في قلوب الخالق. على قدر المعاصي والذنوب، على قدر المشاكل والابتلاءات التي تحدث، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. والكل مدعو لأن يراجع نفسه، ولأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يحسن المسير إلى الله جل وعلا، يكون عونا للخلق على طاعة ربهم، لا عونا للشياطين على نفوس البشر. محتاجين كرجال ونساء أن نقف وقفة مع النفس، وقفة محاسبة ومراجعة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن، وتهيأوا للعرض الأكبر. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا استهانة ولا استخفاف، بسبب من شأنه أن يكدر الحياة الزوجية، من شأنه أن ينكد، لا استخفاف بذلك، الكل له علاجه، حتى وإن كان ضعفا جنسيا. فالأدوية التي تباع والتي من شأنها أن يتقوى بها المخلوق كثيرة وعديدة. الكل يضبط نفسه سواء كان عنيدا أو ناكدا، يضبط نفسه بشرع الله تبارك، لا يكون معول هدم في جسد هذه الأسرة. يتهم نفسه، يفكر بعقلية الآخرين، لسنا في ساحة حرب، من يفترس من، ومن يكيد لمن، ومن يتسلط على من؟ كل ذلك لا يحل ولا يجوز. لما كتب أبو بكر الصديق رضوان الله عليه صكا لأعرابي، خرج به الأعرابي على عمر، فما كان منه إلا أن أخذ الصك وقطعه، وما كان من الأعرابي بدوره إلا أن دخل مسرعا على أبي بكر مرة ثانية يقول له: أأنت الأمير أم هو؟ نزغة شيطانية. وأبو بكر الصديق هو أمير المؤمنين رضوان الله عليه، هو الخليفة، ولكن السؤال أقرب للاستفزاز منه إلى النصح. لما دخل عليه يقول له ذلك، قال له أبو بكر: هو إن شاء. فما الذي يضير المرأة وما الذي يمنعها من أن تكون القوامة للزوج؟ وإن أردنا نصحا فما المانع أيضا من أن تصور له أنها الفخورة به، أنها معجبة بشخصيته، أنه الحريص على طاعة الله، تستهل وتستخرج منه معاني الدغة إذا كان يأنف، وإذا كان من طبع العناد والتحدي، ويأنف من أن تكون لها القوامة، أو هكذا يتصور. فما الذي يمنعها من أن تسلك هذا المسلك؟ والمسالك كثيرة وعديدة، وشأنك كشأن الطبيب مع مريضه، والأمراض كثيرة وعديدة. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الخير والصلاح في عاجلنا وآجلنا، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، واخذ الدين عن المدينين، وسدد حاجة المحتاجين، وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أنت المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.